بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه وآلائه، ونحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا زيارتكم في هذه البلدة وفي هذا المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شمله قوله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. أخرجه مالك عن معاذ بن جبل، وأخرجه أحمد عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله أولا وآخرا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للإيمان، وأن هدانا للإسلام، وأن هدانا إلى منهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرفنا نهجه وعرفنا طريقته والتزمنا طريقته التي سلكها عليه الصلاة والسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وإحسانه علينا معشر المسلمين. فوالله إنها لنعمة عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنعم علينا بالإيمان، أنعم علينا بالسنة، وأنعم علينا بالمحافظة على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملتزمين نهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فوالله إنها لنعمة عظيمة. ومن علينا بأن هدانا لتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدانا للعلم النافع. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. إنا والله لنستشعر بنعمة عظيمة أن جعلنا ربنا سبحانه وتعالى من طلبة العلم ممن يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا والله لنعدها كرامة عظيمة أن وفقنا الله عز وجل لتعلم الكتاب والسنة، فهذه نعمة عظيمة أن يجعلك الله عز وجل طالب علم تنهل من علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إنها لنعمة عظيمة. فإن ثبتك الله عز وجل على هذه النعمة حتى تلقاه فقد أكرمك بكرامة عظيمة. من نعمة الله عز وجل أن تحيا على العلم وتموت على العلم، نعمة عظيمة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة، أي يستمر في طلبه للعلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتبارك سبحانه وتعالى. فهي نعمة عظيمة يا إخواني في الله. فوالله إنا لنعد هذه نعمة عظيمة أكرمنا الله بها أن نعيش طلبة علم ونحيا على طلب العلم ونموت على طلب العلم. نعمة عظيمة أن يحيى الإنسان على ذلك ويموت على ذلك. فوالله إنا لنعدها كرامة عظيمة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه. نعمة عظيمة إخواني في الله. وإن الإنسان لا يعرف قدر نفسه، والله إنا لنعرف قدر أنفسنا، وإن أثنى علينا من أثنى فما نحن إلا طلاب علم. ماذا نرجو من ربنا سبحانه وتعالى؟ أن يثبت لنا هذه النعمة ونعدها كرامة عظيمة، أن يثبتنا الله على العلم، يثبتنا الله عز وجل على العلم حتى نلقاه. كرامة عظيمة والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. وسمعتم الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله عز وجل به الخير فتح له باب الفقه في الدين وتعلم من علوم الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم خشية وإيمانا، وأن يزيدنا وإياكم علما وحلما، وأن يزيدنا وإياكم صدقا ويقينا. فوالله إخواني في الله، إن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والعلم النافع هو الذي يورث صاحبه خشية الله. العلم النافع هو الذي يورث صاحبه تقوى الله سبحانه وتعالى، ويورث صاحبه العمل. فمهما حفظ الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما جمع من العلوم من العقيدة والفقه والحديث وغير ذلك، وهو لا يعمل بعلمه فماذا يستفيد منه؟ علمه وبال عليه والعياذ بالله، علمه وبال عليه. والسعيد من عمل بعلمه واجتنب الفتن، السعيد من عمل بالعلم وجنبه الله الفتن. فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. إن الفتن مكتوبة كونا عليك أيها المسلم، إن هذا أمر قدره الله عليك أن تفتن في هذه الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد أن تفتن في هذه الحياة الدنيا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا تحسب أيها المسلم أن الله عز وجل هداك للإيمان وهداك للسنة وهداك للعلم النافع وبصرك بالخير، لا تحسب أنك ستخلو من البلاء والفتن. تأتي الفتن وتمحص، ويأتي البلاء ويمحصك. والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، تدبروا هذا الحديث العظيم الذي تلوته عليكم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون مجتنبا للفتن. ولا شك أن الإنسان يفتن ويبتلى، ولكن من وقع في الفتنة ووقع في الشر فهو المفتون، ومن نجاه الله سبحانه وتعالى من البلاء وصبر أمام الفتن وابتعد عن المعاصي والفتن كبيرها وصغيرها، عظيمها ونعم عظيمها وقليلها، فهو الموفق. من اجتنبها فهو الموفق. ومن وقع في شيء منها وقع في الفتنة بقدر ما وقع فيه. إن السعيد لمن جنب الفتن، حديث عظيم. والفتن لفظ عام يشمل الفتن الكبيرة والصغيرة، بل يشمل الشرك بالله والكفر، وهو أعظم فتنة على العبد أن يقع في الكفر والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. فهذا المراد به، أو في هذه الآية المراد بالفتنة، هي الشرك بالله والكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك أيضا نصيب في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فيرى أذية الناس ويقدم عليها الفتن والعياذ بالله، فربما ارتد عن دين الله، وربما طاوع الناس على الشرك بالله، وربما طاوعهم على أقل من ذلك. فالمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. والفتن خطافة، وأعظمها أن يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف من الدين، وهمه الدنيا، فإن أصابه خير، أي أصابه المال والولد ووجد الخير الدنيوي، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الفتن عظيمة، كم من إنسان الفتن تجعله يبيع دينه من أجل من أجل عرض من الدنيا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم رأينا من أناس طاوعوا أعداء الإسلام وطاوعوا اليهود والنصارى على دينهم من أجل المتاع الدنيا والعياذ بالله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالفتنة عظيمة على كثير من الناس، يبيع دينه ويرتد عن دين الله عز وجل من أجل عرض الدنيا، يوالي أعداء الإسلام، وهكذا أيضا يناصرهم وينشر دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أجل عرض الدنيا. وربما مكن لليهود والنصارى في بلدان المسلمين من أجل أعراض الدنيا. فتنة عظيمة على صاحبها والعياذ بالله. إن السعيد لمن جنب الفتن. إياك أيها المسلم أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويأخذون بقول سفيان. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. ذلك بأنه إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. كم من أناس قدموا الأهواء وقدموا الأموال وعظموها على دين الله عز وجل، أحبوا الدنيا وقدموها على الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انظروا إلى حال هؤلاء الناس الذين جعلوا الدنيا هما وقدموها على الآخرة، فكانوا مستحقين لعذاب الله والعياذ بالله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا جزاء من فتن بالدنيا وباع دينه بعرض من الدنيا، باع الدين وباع ما حمله الله سبحانه وتعالى من تحمل دينه، قدم عليها الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا ذنب عظيم أن يقدم الإنسان متاع الدنيا الزائل، فهذا بيع للدين، أن يترك دينه، يترك توحيده من أجل الدنيا، يوالي أعداء الإسلام من أجل الدنيا، يناصر أعداء الإسلام ويمالئهم على التشبه وعلى قبول أنظمتهم من أجل الدنيا. هذا من الزيغ، ويخشى عليه أن يكون ممن ناله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا بيع لدينك أيها المسلم ووقوعك في أعظم الفتنة، وهي الشرك بالله والكفر بالله والعياذ بالله. كم من أناس ناصروا سبابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمالأوا معهم وقبلوا أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم من أجل الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تقبل مثل هؤلاء الأصناف الذين يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، الذين لم يسلم منهم نبيك عليه الصلاة والسلام ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناصرهم من أجل الدنيا والعياذ بالله؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. اخشى على نفسك من الوقوع في أعظم الفتنة، وهي الشرك بالله، إن السعيد لمن جنب الفتن. عليك أيها المسلم أن تحرص على نفسك وأن تحذر على نفسك أن تقع في الفتنة العظيمة، وهي الشرك بالله والكفر بالله. وكم من أناس لا يبالي المرء بدينه، همه المال، همه أن يكتسب الماء. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، أمن حلال أم من حرام. بل حال كثير من الناس أنه لا يبالي في دينه حتى ولو وقع في الشرك والكفر، كما سمعتم في حديث أبي هريرة: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وكنا والله نتعجب من هذا الحديث كيف يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، حتى رأينا رأي العين أناس تغيرهم الدنيا في ساعات ويبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. لا تأمن على نفسك أيها المسلم، الثبات من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الفتن أيضا أن ينصرف الإنسان عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدع في دين الله عز وجل، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة أن تترك السنة وتأخذ بالبدعة، أن تترك الصراط القويم وتنتقل إلى السبل، إلى السبل المتفرقة، فتنة أيضا، فتنة عظيمة عليك، احذر على نفسك من ذلك. فتنة عظيمة على من خذله الله ولم يوفقه الله عز وجل للثبات، ولا بد أنك تبتلى والشيطان حريص عليك. وتعلمون حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، فقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطط هي السبل، ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، فكيف لا يخشى الإنسان على نفسه من الفتنة؟ وما من طريق من طرق الأهواء المتفرقة إلا عليها الشياطين يدعون إليها. فالمثبت من ثبته الله، والسالم من سلمه الله عز وجل. فهذا حديث عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. إذن كيف يسلم الإنسان من الفتنة؟ يسلم بثباته واعتصامه بربه وتوكله على الله سبحانه وتعالى، وصدقه مع الله وإخلاصه مع الله سبحانه وتعالى، يثبته الله عز وجل على السنة. احذر على نفسك، احذر على نفسك أن تقع في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فمن فتر عن كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأهواء المتفرقة وأخذ بالسبل التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك، فقد غوى والعياذ بالله، وقع في الفتنة العظيمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وما فرقهم إلا الأهواء والاختلاف على كتابهم وكتاب أنبيائهم. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. رواه أبو داود عن أبي هريرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي قالوا: يا رسول الله، ومن هي؟ أي الواحدة. قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهواء المتفرقة ولزم وثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى، عصمه الله من الفتنة العظيمة. فمن أعظم الفتن أن يصرف الإنسان عن دينه، يصرف الإنسان عن كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن هذا النهج القويم الذي سلكه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة وهم على هذا الأمر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء من عصمهم الله من الفتنة يثبتهم الله عز وجل. التثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالفتن لماذا؟ فالثبات من الله سبحانه. والفتن عظيمة عباد الله، الفتن عظيمة، فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه من الفتن. ومن ذلكم هذه الفتنة العظيمة التي يصرف فيها كثير من الناس عن السنة ويقع في الأهواء المتفرقة، وما هو إلا بسبب ابتعاده عن الخير وابتعاده عن السنة وتقديم الأهواء على الكتاب والسنة. ما زاغ إنسان ولا ضل ولا ابتدع في دين الله إلا بإعراضه عن الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من لازم نهج السلف فهو السعيد، إلزم نهجهم تسلم أيها المسلم، وإذا خالفت هديهم وقعت في البدع والضلال في صغيرها وكبيرها. عصمة لك، أمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه. جاءك الأمر من الدين، جاءك شيء من المعتقدات، جاءك شيء من الأقوال والأفعال، اعرضها على نهج السلف الصالح الذين عملوا بالكتاب والسنة، حفظوه ونقلوه والتزموا نهج نبينا عليه الصلاة والسلام. أمر يسير على من يسر الله عليه. هل قال هذا القول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا الفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل اعتقد هذا المعتقد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله أصحاب القرون المفضلة؟ هل قاله أئمة التابعين وأئمة أتباع التابعين؟ هل قالوه؟ هل فعلوه؟ هل اعتقدوه؟ فما نهج عليه سلفنا فهو أسلم وأعلم وأحكم، وهو سلامة لك في دينك. أمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه، يسير على من يسره الله عليه. تستطيع أن تعالج بذلك جميع الفتن التي تقرأها، التي تمر عليك، التي تسمع بها قولا أو تراها فعلا أو تراها عقيدة بين الناس، اعرضها على السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عصمة لك أيها المسلم أن تتمسك بكتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ملتزما نهج السلف الصالح بأقوالهم بأفعالهم بمعتقداتهم، يسير ذلك على من يسره الله عز وجل عليه. وإذا أردت أن تخالفهم بقول أو بفعل أو باعتقاد فقد فتحت على نفسك باب الفتنة وباب الضلالة. وانظروا إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى ناسا متحلقين حلقا حلقا، يقول أحدهم لهم سبحوا 100، كبروا 100، استغفروا 100 أو غير ذلك أو بمعنى ذلك. قال فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، والله إنكم لعلى هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. انظروا إلى أمر يسير، أمر يسير ولكنه باب فتنة. خالف نهج السلف، لم يفعله الصحابة، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلم، أيها السني، أرح نفسك وأرح قلبك بهذا الأمر العظيم اليسير على من يسره الله عز وجل عليه. هل قال هذا القول أحد من السلف؟ هل فعل هذا الفعل سلفنا الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اعتقدوا هذه العقيدة؟ هل قالوا بهذه القاعدة أو غير ذلك؟ والله إننا لفي راحة عظيمة وفي انشراح صدر. احفظ كتاب الله واحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بذلك، وتعلم عقيدتك، تعلم تفسير الآيات، تعلم شروح الأحاديث، تعلم الأحكام الدينية، تسلم بإذن الله سبحانه وتعالى، تسلم من الزيغ، يسلم قلبك من الفتنة، يسلم قلبك من هذه الفتن العظيمة، الانحراف عن دين الله عز وجل، الوقوع في البدع والضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج من هذه الفتن الكثيرة؟ ما هو العلاج من نبينا؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتن عظيمة سلامتها بعضك بنواجذك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه. فوالله إن الأمر بين، وقد وضعنا نبينا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمور واضحة والأمور بينة، فاحذر على نفسك من الفتنة، وكن في قناعة أيها المسلم، كن في قناعة بنهج نبيك عليه الصلاة والسلام، كن في قناعة من عقيدتك التي أخذتها عن نبيك وعن صحابة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كن في قناعة على هذا النهج القويم الذي سلكه سلفنا الصالح ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم. علم السلف على طريقة السلف لا على طريقة الخلف، وبذلك بإذن الله تثبت على دين الله عز وجل، ويعصمك الله من الفتن الكثيرة التي يقع فيها كثير من الناس. ومن الفتن أيضا من الفتن التي يقع فيها كثير من الناس فتن القتل وسفك الدماء، فتن القتل وسفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. انظروا، فتن قتل وقتال وسفك الدماء بغير حق، يسفك دم أخيه المسلم بدون حق، إنما من أجل الشبهة أو من أجل الشهوة، شبهة البدع والضلال التي وقع فيها كثير من المبتدع الضالين والخوارج المارقين، فيستحل دماء المسلمين من أجل شبهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو طلب العلم من أهله وأخذ العلم من معدنه لسلم من هذه الشبهة العظيمة التي أوقعته في سفك الدم الحرام. قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله. قتل النفس المحرمة من أعظم الفتن التي يقع فيها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عمر: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود أو الترمذي: لا يزال المؤمن معنقا فسحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع عن الخير، يضيق عليه دينه ويفتن في هذه الفتنة العظيمة ويزيغ قلبه بسبب سفك الدم الحرام. كم من أناس سفكوا الدماء الحرام للشبهات، وسفكوا الدماء المحرمة للشهوات، لشهوات الدنيا، لشهوات المناصب والكراسي. أين ستذهب عند أن يحاكمك الله سبحانه، عند أن يتحاكم معك المقتول بين يدي أحكم الحاكمين، يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة يحمل رأسه أشخى ويماذ وأوداجه تشخب دما، ويأخذ بيدي قاتله حتى يقف معه بين يدي الله عز وجل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فتذكر أيها المسلم، يا من تتجرأ على الدماء المحرمة، تذكر موقفك بين يدي الله عز وجل وأنت تسأل فيما قتلني، فيما قتلت فلان. وقد جاء في حديث جندب بن عبد الله عند النسائي قال: يجيء الرجل يوم القيامة آخذا بيد الرجل وقد قتله فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فإذا قال: يا رب قتلته لتكون العزة لك، فيسلم إذا قتله من أجل الله وفي سبيل الله. ويجيء الآخر فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيبوء بإثمه، قتلته من أجل أن يرتفع فلان أو أن يتضع فلان أو أن يأخذ المنصب فلان أو غير ذلك. أين موقفك بين يدي الله عز وجل؟ أين الموقف من هذا الذنب العظيم؟ ولو تدبرت الآية لكانت كافية لك في ردعك عن هذا الذنب العظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، تدبر هذه الآية، خالدا فيها ومع ذلك وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا إلى مصائب على من قتل مؤمنا واحدا. فكيف بمن يتجرأ على عشرات المسلمين، عشرات الناس يسفك في دمائهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، فتن عظيمة أيها الناس. فاحذر على نفسك أيها المسلم أن تقع في فتنة القتل وسفك الدم الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وحرمة دم المسلم عند الله كحرمة البلدة الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي اليوم الحرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي بكر في يوم النحر قال عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظروا إلى حرمة عظيمة، حرمة عظيمة. كان ابن عمر كما في سنن الترمذي يطوف حول الكعبة
ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك. إن الذي عظم حرمته هو إسلامه، هو توحيده، هو قوله لا إله إلا الله، شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومحافظته على أركان الإيمان والإسلام عظمت حرمته عند الله عز وجل، عظمت حرمته فصارت حرمته كحرمة البلدة الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يدركه في شيء يكبه في نار جهنم، يكبه في نار جهنم، أي من اعتدى على عرض المسلم الذي يحافظ على صلاة الفجر فإنه في ذمة الله. وكأن الله عز وجل جعل له عهد أن لا يعتدي عليه أحد إلا أهان الله من اعتدى عليه، فهو في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يدركه بشيء يدركه يطلبه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فحرمة المسلم عظيمة، وهذه فتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواحا. هذا إذا كان القتال في أمور الدنيا ومن أجل الدنيا وليس قتالا في سبيل الله، فلا يجوز للمسلم أن يشارك بسيفه في هذا القتال من أجل أن يعتز فلان أو ينتصر فلان أو يأخذ الجاه فلان أو من أجل متاع الدنيا والعياذ بالله. ولا يدخل في ذلك من دافع على نفسه من اعتداء المعتدين واعتداء الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبنحوه عن سعيد بن زيد عند أبي داود رضي الله تعالى عنه. لا يدخل في ذلك من دافع عن نفسه من اعتداء الظالم، من اعتداء الكافر، من اعتداء المنافق، فذلك شهيد لدفاعه عن نفسه. وإنما المراد بالفتن من يتقاتلون وتصفك الدماء من أجل الشهوات والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب على المسلم أن لا يشارك بسيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أرأيت لو حصل بين الناس دماء حتى تغرق أحجار الزيت بالدماء ماذا تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعمد إلى سيفك فتدق حده بحجر، أو قال: تعيد ثوبك على نفسك، فإن جاء فقتلك يبوء بإثمه وإثمك، يبوء بإثمه وإثمك. لا يشارك الإنسان في قتال المحرم، في القتال المحرم. وهو المراد بالحديث الذي سمعتموه: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي إليها. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن كثيرة يا عباد الله، وإنما ذكرنا بعضها ليكون الإنسان في حذر من ذلك. ومما نذكره فتنتان عظيمتان لا يكاد يخلو منهما إنسان إلا وقع فيه شيء من الفتنة فيها. أولها فتنة المال والدنيا، فتنة المال والدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال فتنة أمة المال. ففتنتك أيها المسلم في المال أن يشغلك المال عن طاعة الله، أو يشغلك عن عبادة الله، ومن الفتنة في المال أن تأخذه من الحرام أو من الشبهة، ومن الفتنة في المال أن تترك دينك والعياذ بالله، كل هذا من الفتنة في المال. ومن الفتنة في المال أن يجرك إلى أن تأكل الحرام، تكتسب من الحرام أو ماذا، أو تبيع الحرام، أو يجر بعض الناس إلى شهادة الزور أو أكل الربا أو أكل أموال اليتامى والضعفاء أو السرقة أو غير ذلك من الذنوب، كله من أجل المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. والمعصوم من عصمه الله ومن رزقه الله القناعة وغنى القلب فقد أكرمه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. من أكرمه الله بالقناعة فقد أكرمه، من رزقه الله القناعة فقد أكرمه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي من الدنيا ما يكفيه، وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفوس. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. غنى القلب هو الغنى الحقيقي، قناعة النفوس هو الغنى الحقيقي معشر المسلمين. ومن لم يرزق القناعة والغنى يبتلى يفتن في هذه الحياة الدنيا. وإذا صار الإنسان حريصا على المال لا يبالي من أين أخذه، أفسد عليه دينه، أفسد عليه الدين. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن المال، الحرص على المال والشرف يفسد الدين كما تفسد الذئاب الغنم، ليس بأقل فسادا من تلك الذئاب التي أفسدت الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والفتنة الثانية فتنة النساء، وهي من الفتن التي تكثر بين كثير من الناس. فتنة النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنتك في النساء سواء كانت امرأتك أو غيرها من النساء، فتنتك فيها أن تشغل عن طاعة الله من أجل المرأة، أو أنت أن تقع في الذنب بعينيك، بسماعك، بلسانك، بهواك، بقلبك، بتمنيك، تتمنى الحرام. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني، أو قال قبل ذلك: واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشم، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، قال: والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهي فتنة أيضا، فتنة على الناس. وكم من أناس يفتنون بكثير من النساء فيطلق نظره إلى ما حرم الله. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله وقد سئل عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. فينبغي على المسلم أن يحذر على نفسه من فتنة النساء. وكم من أناس خالطوا النساء وخلوا بالنساء حتى وقعوا في جريمة الزنا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كم من ناس يتساهلون بالكلام مع النساء والجلوس مع النساء والمضاحكة مع النساء والخلو مع النساء، وربما أدى إلى الخلوة وإلى المحرم والفاحشة والعياذ بالله. فالحذر، الحذر من هذه الفتنة العظيمة. يجب على المسلمين أن يحذروا على أنفسهم من هذه الفتنة. وخلاصة عباد الله، الفتن كثيرة على الناس، فكل معصية يسول لك الشيطان فيها فهي فتنة عليك، معصية صغيرة أو كبيرة، كل معصية صغيرة أو كبيرة تسول لك نفسك أن تعملها، يسول لك الشيطان أن تعملها فهي فتنة عليك، كل صغيرة وكبيرة من الفتن. ولكن الموفق من عالج ذلك بالتوبة والإنابة والاستغفار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي قبل هذه الفتنة، قبل هذه المعصية، قبل هذه الشهوة أو الشبهة أو البدعة، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها ابتعد عنها وتبرأ لله عز وجل منها واجتنبها، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد ذاك الكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فما هو العلاج؟ جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عاد ذاك السواد حتى يعلو قلبه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهي فتنة عظيمة، علاجها التوبة والإنابة والاستغفار. وهكذا فتن كثيرة تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر بن الخطاب للصحابة: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. قال: قل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفتن الصغيرة، المعاصي الصغيرة التي يقع فيها الإنسان، تكثر الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر والتوبة والإنابة والاستغفار. قال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، ولكن أريد الفتن التي تموج كموج البحر. قال: إن بينك وبين أمير المؤمنين بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وقصد أمير المؤمنين رحمه الله ورضي الله عنه بذلك الفتن التي تموج كموج البحر، أي فتن القتل والقتال والتفرق في الدين والابتداع الذي انتشر بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الباب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة الذي قال حذيفة: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر، وهو قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانفتحت الفتن على هذه الأمة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومراده بالتي تموج كموج البحر تنتشر بين الناس وتعصف بكثير من الناس، سفك الدماء والابتداع في الدين والأهواء المتفرقة والضلالات وغير ذلك مما ذكرناه. يا عباد الله علينا أن ندعو بما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى بأن نشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يكرمنا وإياكم بالعلم والسنة والثبات على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة يسيرة قبل أذان العشاء. يقول الأخ السائل إذا دعا الخطيب فهل للمستمع أن يؤمن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح أن له أن يؤمن، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة في الاستسقاء ورفع يديه يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قال أنس كما في صحيح البخاري فرفع الناس أيديهم يدعون، أي يدعون أي يؤمنون على ذلك. قال وهل له أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة إذا سمع الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أخذ بالأمر بالإنصات وقال لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ بالعموم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، وهذا هو الأصح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرفع الصوت، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، هذا هو أقرب الأقوال في المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.